المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. اشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينيا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم، يتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب.
إيش؟
أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك.
وش الفرق بين سأل وسئل؟
سأل مبني المعلوم وسئل
مبني. وبالكتابة.
كتابة يعني كان شكلنا.
بالكتاب.
واحدة.
كتابة واحدة سئل وسأل.
سأل على
ألف.
سأل
على ألف. نعم.
فإذا سئل عن امرئ حلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. وقبل أن نبدأ بشروط الفتوى نسأل من هو المفتي؟ علي.
هو من كان له علم وحكمة، أو هو الذي يسأل عن الشرع، يسأل في مسألة شرعية.
محمد.
هو المخبر عن الحكم الشرعي.
المخبر عن حكم الشرع. المخبر عن حكم الشرع. هذا مفتي، لكن قد يصيب وقد لا يصيب. إذا كان عن علم هو صواب، إذا كان عن جهل نعم فهو غير صواب. طيب، ما تقول في من سئل ما حكم الفاعل إذا فصل بينه وبين الفعل بالمفعول؟ الأخ
تقول الأخبار عن حكم نحوي ما في شرع.
طيب، فهل يسمى مفتيا؟
لا يسمى مفتيا.
طيب، من هو المستفتي؟ حجاج.
هو السائل عن حكم شرعي.
السائل
عن حكم شرعي.
عن حكم شرعي. طيب، والسائل عن حكم لغوي؟
ليس يعني يعتبر مستفتي لغة لا شرعي.
يعني غير مستفتي اصطلاحا.
نعم.
طيب، يشترط لجواز الفتوى شروط. أن يكون المفتي عارفا بالحكم. ونهي. لجواز الفتوى شروط. موجودة في الأصل هذه ولا معلقة؟ هذا مدرج. لأن قوله يشترط لجواز الفتوى يغني عنه. ولا موجودة في الأصل. طيب، يشترط لجواز الفتوى شروط. وقول لجواز الفتوى، انتبه، لأن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة، وسيأتي إن شاء الله شروط الوجوب. أحيانا تجب الفتوى لكن الوجوب بعد الجواز. يشترط لجواز الفتوى شروط. أن يكون المفتي عارفا بالحكم، عارفا ولا يقينا أو ظنا. لماذا لم نقل عالما؟ لأننا لو قلنا عالما ما صح أن نقول أو ظنا، إذ أن العلم ينافي الظن، فلهذا قلنا عارفا، لأن المعرفة تشمل ما هو علم وما هو ظن. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم عارف، عارف لا اسما ولا خبرا، ما تقول إن الله عارف، لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن. وأيضا المعرفة يقولون بالنسبة لوصف الله بها استكشاف بعد اللبس أو بعد اللبس على الصحيح، استكشاف بعد اللبس، والله سبحانه وتعالى لم يتقدم علمه لبس، فلهذا لا يطلق على الله بأنه عارف، وإنما يقال عالم. طيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك، فوصف الله في المعرفة، فالجواب أن هذه معرفة خاصة ليست هي المعرفة التي معناها انكشاف الشيء، بل المعنى أنه يحتفي بك كما أنك تعرفت إليه في الرخاء، فهي معرفة خاصة وليست المعرفة التي الاستكشاف بعد أو الانكشاف بعد اللبس. طيب، إذن يقينا أو ظنا، يعني لا بد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا. يقينا مثل أن يعرف أن الميت حرام، جاء نساء قال ما تقول في الميتة؟ عندي شاة ميتة، وش تقول فيها؟ قلت حرام. هل عندي علم بذلك؟ يقين ولا ظن؟
يقين.
هذا علم يقين. أو ظنا بحيث تكون الأدلة مشتبهة، إما في ثبوتها وإما في دلالتها وإما في احتمال معارض وما أشبه ذلك. المهم أن يكون في الدليل اشتباه، فهنا قد لا يصل الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال، وقد يكون عند فيكون عنده ظن. وعلمنا من هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالظن، وهذا مشكل. كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟ ذمهم. فيقال الجواب على هذا أو الجواب عن هذا أن نقول إن الظن ظنان، ظن ليس مبنيا على اجتهاد وإنما هو تخرص مطلق، فهذا هو المذهب. ومنه قول بعض العوام أو المتحذلقين والذين يدعون العلم، إذا سئل عن شيء قال الله أعتقد إن هذا حرام، أعتقد بناء على إيش؟
ظن.
ظن ظن ليس على أصل. أما رجل بحث في الأدلة وراجع لكنه لم يصل إلى حد اليقين، فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. وقد تيمم عمار بن ياسر تيمما مبنيا على ظن ولم يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبره بما يجب عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن تيممه عن الجنابة في التمرغ في الصعيد مبني على علم ولا على ظن؟
على ظن. لما ابني على النص الاجتهاد ظن
على ظن قطعا يا جماعة، وين العلم؟ في القرآن إن الجنوب يتمرغ
تيمم،
إذن على ظن. وأيضا دليل ثالث أن الإنسان قد لا يصل إلى الظن إلى العلم قط، ولو أن ألزمنا المفتين بأن لا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام، لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية. وإذا أردت أن تعرف أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن بعد الاجتهاد. فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف العلماء وأدلتهم كالمغني مثلا، أو المجموع للنووي، أو المحلل بن حزم، تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين أبدا، وإنما هو مبني على ظن غالب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. طيب، يقول وإلا، يعني وإلا يكون عارفا يقينا وظنا وجب عليه التوقف، وجب عليه أن يتوقف. كيف وجب عليه التوقف؟ عالم كبير يأتيه رجل صغير يسأل عن مسألة ويقول ما أدري أتوقف؟ نعم. هذا لا إقال، هذا لا، بل هذا واجب، هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي، فكيف بغيره؟ يقال إن مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عن مسألة، فسأله فقال ما أدري، فسأله قال ما أدري، فطيب وش أقول لأهل خراسان؟ قال قل لهم من الإمام مالك يقول لا أدري. الله ولا 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 هم هذا الشيء، وهذا مع أنه هو الواجب شرعا، فهو المقتضى عقلا، لأن الإنسان إذا سأل، إذا أفتى بغير علم ثم ظهر خطأه، ظهر خطأه قلت ثقة الناس به وصار الناس لا يثقون به، لكن إذا قال لا أعلم ثم بحثوا علم فإن الناس يثقون به، يثقون به. فانظر كيف يتدرج الإنسان، الشيطان بالإنسان، يقول له أنت حبر زمانك وعالم مكانك تقول ما أدري، حلا قل الحكم حرام وخلهم واجب، حتى له واجب بالشرع، بس أنت لا تخلي الواحد يروح إلا أخذ علم، فيغريه الشيطان ويغره، يغريه ويغره. ولكن الإنسان الذي عنده ورع وتقوى لله عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق بإخوانه وحماية لنفسه في الواقع، لا يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها. طيب.